بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض شيء من أحكام الفقه والحديث من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام المحدث الفقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المعروف بابن قيم الجوزية أو بابن القيم. نحن نتذاكر في هذا الكتاب هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن هدي هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله لرسالته وأرسله الله إلينا وأقبرنا وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتبعه، أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأنت تريد رضا الله، تريد الجنة، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء وكان لهم هدى قال فبهداهم اقتده. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نفهمها وأن نعمل بها، لأنها كلها خير. كل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما فعله عليه الصلاة والسلام هو خير. ولعلكم تذكرون أننا كنا بالأمس نتكلم عن السلام وصفة السلام، وأن السلام دليل المحبة بين المسلمين، وأنه مشروع للمسلمين أن يفشوا السلام بينهم. كل إنسان يسلم على الآخر، إذا لقيت أحدا سلم عليه، وسلم على زوجتك، سلم على ولدك، سلم على أمك، السلام عليكم، السلام عليكم. كذلك المرأة تسلم على زوجها، على أمها، على أختها، على أبيها، على ولدها. كذلك الأولاد بعضهم يسلم على بعض، تجد البيت المنزل فيه البركة. لماذا؟ لأنهم كلهم يشيعون السلام وفيه المحبة، لأن السلام هذا هو أساس المحبة. وأيضا من فضل الله عز وجل أن كل شيء نفعله للمحبة لنا فيه أجر. الله سبحانه وتعالى يعطينا حسنات، فإذا قلت السلام عليكم لك 10 حسنات، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله كسبت 10 حسنات، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسبت 30 حسنة. خير كثير يا إخوان، والإنسان في هذه الدنيا بحاجة إلى أن يكثر من الحسنات، بحاجة إلى أن يكثر من الحسنات. لماذا؟ لأن الحسنات هي الرصيد العظيم يا إخوان، الحسنات هي الرصيد الباقي. هذه الأموال نجمعها، وبالحلال أيضا أمرنا أن نجمعها بالحلال، لكنك في يوم من الأيام ستتركها أو هي تتركك، لكن هذه الحسنات هو الرصيد الذي يسير معك. الحسنات والأعمال الصالحة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في أفعال الخير، أفعال الخير الأفعال الصالحة تجدوه عند الله، ما تفعل من خير تجدوه عند الله. الله هو الغني سبحانه وتعالى وهو الكريم، ولذلك الخير الذي أمرت به يضاعف لك أضعافا كثيرة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. ولذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه خلقنا في هذه الدنيا للمجاهدة، أنه خلقنا في هذه الدنيا للمجاهدة، لأن أعداءك كثير، أعداء الإنسان كثير يا إخوان. ولذا ينبغي للإنسان أن يجاهد أولاً نفسه، يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. لماذا تجاهد نفسك على طاعة الله؟ أعطي نفسك حريتها، لماذا لا تعطي نفسك حريتها؟ لماذا لا تعطي نفسك شهواتها؟ أريد رضا الله، أريد رضا الله، أريد الجنة، وربنا منعنا من هذا، جعلها لنا اختبار، جعلها لنا فتنة. مثل، ولله المثل الأعلى يا إخوان، مثل الطبيب. الطبيب لو أن معك مرض وقال لك لا تأكل هذا وأنت تحبه، ما تأكله طاعة للطبيب لأجل منفعتك وصحتك. كذلك ربك أخبرك أنه خلقك في هذه الدنيا يختبرك، يختبر الرجل، يختبر المرأة. ولذا قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا يا رب خلقتنا نعيش مدة ثم نموت؟ ليه؟ لماذا يا ربنا؟ قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في هذه الدنيا في اختبار، اختبار مع نفسك، لأن نفس الإنسان إخوان تشتهي، تشتهي شهوات، تشتهي رغبات، ولكن إذا كان الله منعك فأنت تتركها طاعة لله عز وجل وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى منعك أنت أيها الرجل أن تلبس الحرير في هذه الدنيا، منعك أن تلبس الذهب في هذه الدنيا. لماذا؟ لأن هذه الدنيا يسيرة والاختبار فيها يسير، لكن انظر في الآخرة، انظر في الجنة، ماذا يلبس الرجال والنساء؟ يلبسون الذهب، يلبسون الحرير. ولذا أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحلية تبلغ من المؤمن مبلغ الوضوء، كل هذا المبلغ الوضوء الذي غسلته إلى المرفقين كله يكون ذهب لؤلؤ للرجال والنساء، ولباسهم في الجنة الحرير، وفي الجنة فيها نعيم لا يحصيه إلا الله عز وجل، ولذة النظر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لا تساوي الدنيا شيء يا إخوان، لا تساوي الدنيا شيء. طيب كيف أنا أعمل بطاعة الله؟ عندك القرآن وعندك السنة، عندك القرآن وعندك السنة، وأخبرك الله أن نفسك عدو، نفسك عدو لك، وأيضا الشيطان عدو لك، والكفار عدو لك، لأن الشيطان جنود، لأن الكفار جنود الشيطان. فأنت دائما في جهاد مع هؤلاء ومع هؤلاء. ولذا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يحب الجهاد، يجاهد أعداء الإسلام، ويجاهد الشيطان، ويجاهد المنافقين. فأنت أيها المسلم يجب أن تعلم علم اليقين أنك في هذه الدنيا في اختبار، اختبار، إما أن تنجح وإما أن ترسب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال لا تغركم الحياة الدنيا، لا تغتر بما في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا متاع الغرور. هذه الدنيا مهما زانت ومهما كملت فإنها متاع الغرور. ولذا علمنا ديننا دين الإسلام بما يتميز به المسلم والمسلمة عن أعداء الدين، وبما ينجيهم من غضب الله وعذابه، وبما يدلهم على الطريق المستقيم الذي يوصلهم إلى الجنة. فمن الآداب العظيمة يا إخوان التي يتميز بها المسلم عن غيره هو السلام، تحية المسلمين، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي هذه أيضا تحية أهل الجنة، بعضهم يسلم على بعض، فأنت أكثر من السلام. علم أولادك، علم أولادك محبة السلام، وعلمهم نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وافهم معنى السلام، ما معنى السلام، ما هو السلام؟ السلام يا إخوان هو دعاء. السلام دعاء، إذا قلت لأخيك المسلم السلام عليك تدعو له بالسلامة من الآفات ومن النقص ومن الشرور. وأيضا هذا السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فأنت دائما اذكر السلام. الشيطان عدونا لا يريد منا أن نذكر السلام، ولذا أشاع بين الناس قولوا صباح الخير مساء الخير، حتى أن كثيرا من المسلمين ومن شبابهم خاصة ينسون كلمة السلام، ما يذكرون السلام إلا نادرا، إلا إذا دخل أحدهم المسجد وسلم، وإلا في الأماكن الأخرى وعلى أهله ما في سلام، صباح الخير مساء الخير كيف حالك، ولا يذكرون السلام إلا قليلا. ولذا تجد يا إخوان بعض من الشباب هدانا الله وإياهم، من الأمور التي أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام للإكثار منها كثرة الاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كثير من الشباب الآن ما يذكرون الاستغفار، حتى إذا صلى ما يقول أستغفر الله أستغفر الله، وإنما السلام السلام ويمشي. وربنا سبحانه وتعالى بين أن هذا الاستغفار أمان من العذاب، وما كان الله معذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكر في أولادك الذين عندك في البيت، هل أحد منهم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ قليل. ما هو السبب؟ أنت أيها الأب ما علمت أولادك، ما علمت أولادك الاستغفار، ما علمتهم فائدة الاستغفار. وكذلك السلام، ينبغي لنا يا إخوان أن يكون بيتنا مدرسة، مدرسة لتعليم أولادنا، تخريج أولادنا، لأن أولادنا أمانة عندنا، لا بد أن نعلمهم آداب الإسلام. فمن الآداب التي تكلمنا عنها بالأمس السلام وفوائده وصفته، وينبغي للمسلم أن يهتم به. لكن كما قلنا إن بعض الناس بدأ يسلم باليد ولا يتكلم بشيء، يقول باليد هكذا، يقول باليد هكذا فقط، أو بعضهم يقول بالرأس هكذا، ما فيه سلام. لماذا هذه الإشارة؟ بل إن بعضهم يقول ثلاثة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، تحية للنصارى. فينبغي للمسلم يا إخوان أن يفهم معنى الإشارات، لكن إذا أشرت إلى بعيد قل السلام عليكم، بالإشارة قل السلام عليكم. بل إن بعضهم ما في سلام، لكنه إذا أقبل عليه قال هكذا بيديه، ما في سلام، قال بيديه هكذا، قل بيديك هكذا وقل السلام عليكم. فينبغي يا إخوان أن نذكر أنفسنا وأبناءنا بتحية الإسلام. أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. ينبغي أن نتذكر الجنة، وإذا قلنا السلام تذكرنا الجنة والتحية التي فيها. ينبغي أيضا يا إخوان أن يكون تعاملنا باليمين، نأخذ باليمين ونعطي باليمين، نأكل باليمين، نشرب باليمين، ونتذكر أهل اليمين الذين مدحهم الله عز وجل، ونتذكر أصحاب الشمال الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان وجنوده يأكلون بالشمال ويتعاملون بالشمال ويشربون بالشمال، لكن المؤمن من أهل اليمين. أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. الله يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. فالمهم يا إخواني، آداب الإسلام كثيرة، ومن الآداب التي تكلمنا عنها بالأمس هي السلام. أيضا من الآداب التي تكلمنا عليها بالأمس الاستئذان، أدب رفيع من آداب الإسلام، ودليل احترام المسلمين بعضهم لبعض أن الإنسان يستأذن. والاستئذان عرفنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل ووقف عند الباب وقال أأرج أأدخل أأدخل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهب وعلمه الاستئذان. ذهب رجل إليه وعرف الاستئذان. ما هو الاستئذان؟ السلام عليكم أأدخل؟ فأنت بالخيار، إما أن تقول تفضل ادخل، وإما أن تقول ارجع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ولذا الاستئذان مطلوب يا أخوان، السلام عليكم أأدخل. وأيضا من الآداب التي ذكرت بالأمس، وهي آداب كثيرة جزى الله علماءنا خير الجزاء، من الآداب أيضا العطاس. ما هي فائدة العطاس؟ الواحد يقول هكذا، ما هو العطاس؟ العطاس يا إخوان يقولون إخراج أشياء في الدماغ قد تضر الإنسان. ولذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا عطس يضع منديله أو يضع يده على فمه، وهذا أدب رفيع، محافظة على إخوانك. قد يكون في هذا العطاس مرض يخرج وينتشر ويضر إخوانك الآخرين، فأنت ضع المنديل أو عمامتك أو يدك على فمك عند العطاس. وبين أيضا أن هذا العطاس نعمة من الله عز وجل، وإذا كان نعمة الإنسان يحمد الله عليها. فإذا عطس قال الحمد لله. هل شبابنا الآن إذا عطسوا يقولون الحمد لله؟ الذين علمهم آباؤهم نعم يقولون، لكن كثير منهم يعطس ولم يكن هناك شيء، لم يكن شيء، مع أن هذه العطسة فيها خير كثير للإنسان. فإذا عطس الإنسان وخرج منه الأشياء التي تضره، ولذا يقولون هذه العطاس، هذا العطاس زلزلة البدن، يزلزل البدن في الإنسان مثل زلزلة الأرض، نسأل الله العافية. ولذا إذا خرج منه هذا يقول الحمد لله. وإذا سمعه أخوه أو جليسه، زوجته، ابنته، ابنه، قريبه، أخوه المسلم إذا سمعه يقول الحمد لله يقول يرحمك الله، وإذا قال له يرحمك الله يرد عليه ويقول ماذا يقول؟ ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. ما رأيكم في هذه الآداب العظيمة يا إخوان؟ آداب جميلة، آداب جميلة، لابد أن نتذاكرها دائما في مجالسنا، نتذاكرها دائما في مجالسنا وفي أمورنا، ونعلم أولادنا، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هل الكفار يعرفون هذا؟ الكفار لا يعرفون فائدة العطاس، لا يعرفون الآداب التي يعملها الإنسان في العطاس. ولذا ذكر العلماء رحمهم الله أن رجلا كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام فعطس، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال عطس وقال الحمد لله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يرحمك الله. جاء إنسان آخر وعطس لكنه ما قال الحمد لله، فلم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، فقال يا رسول الله عطس أخي وقلت يرحمك الله، وعطست أنا ولم تقل يرحمك الله. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن أخاك حمد الله فاستحق أن يدعى له، وأنت لم تحمد الله عز وجل. ولذا يقول العلماء إن هذا تأديب من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لأنه لم يحمد الله عز وجل. فأنت إذا قال الحمد لله قل يرحمك الله، إذا لم يقل الحمد لله لا تدعو له، لأنه ما حمد الله، ما شكر الله على هذه النعمة. لكن اختلف العلماء، هل تذكره وتقول يا فلان قل الحمد لله أو لا تذكره؟ بعض من العلماء قال لا، لا تذكره واتركه، لكن علمه، علمه أنه إذا عطس يحمد الله عز وجل وأنت تدعو له. أما آخرون من العلماء، وهو النووي رحمه الله من علماء الشافعية، وهو النووي مات وهو صغير ولكنه عالم كبير رحمه الله، مات وعمره 40 سنة لكنه عالم من كبار العلماء رحمه الله تعالى، وله آثار كثيرة جدا رحمة الله عليه وعلى علمائنا الأفاضل الكرام في كل مكان، شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة كلهم إلى خير. لكن ينبغي للمسلم يا إخوان أن يحب العلماء وأن يدعو لهم وأن يكون على يقين أن هؤلاء العلماء بشر يخطئون ويصيبون، ولا يسب أحداً ويشتم الآخر، لا، وإنما كلهم علماء مجتهدون. ولذا ابن تيمية رحمه الله له كتاب جميل جداً وهو صغير، نسخة صغيرة يعني تباع في المكتبة بريالين، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لا تقول هذا أبو حنيفة أخطأ، لا تقول هذا أحمد أخطأ، كلهم اجتهدوا. فالمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، إن أخطأ اجتهد وأخطأ له أجر، وإن أصاب له أجران. كذلك يا إخواني ينبغي أن نعلم علم اليقين أن كل إنسان يريد أن يأخذ من رسول الله، ولكنهم يختلفون في آرائهم وكيف يستخرجون الأحكام من الأحاديث. المهم الإنسان يعرف الآداب، آداب الاستئذان، وهو وأنتم تعرفون حتى إذا قال لك ارجع، ارجع برضا نفس، لا تغضب على أخيك، لا بد أن يكون عندك محبة لأخيك وترضى بما يقول. لكن ينبغي أن تستأذن بالتلفون أو بالجوال أو بأي مكان إذا أردت زيارته، ويكون لك في ذلك أجر. وديننا دين الإسلام إخواني مبني على المحبة، لأن أعداء الإسلام يريدون أن يفرقوا. الشيطان يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين إخوانك المسلمين. أعداء الكفار، وأنتم تعرفون المثل السائد القديم، فرق تسد، يقال إنه مثل إنجليزي. إذا أردت أن تنتصر على أحد فرق بينهم. إذا كانوا مجتمعين لا تستطيع السيطرة عليهم، لكن إذا كانوا متفرقين استطعت أن تنتصر عليهم. ولذا سياسة العدو أن يفرق بين المسلمين، يفرق بين أبناء الوطن الواحد، يفرق بين الإخوة. ولذا كنا ندرس في المدارس في قديم الزمان، كنا ندرس أن رجلا أراد أن يوصي أولاده وصية، وكانوا أولاده وكانوا قديما كل إنسان لا بد أن يكون معه سلاحه، السلاح رمح، عصا في رأسها حديدة مدببة. فأولاده سبعة، عنده أولاد سبعة، قال لأولاده: كل إنسان منكم يأتي برمحه وتأتوا إلي، وهو مريض. فاجتمعوا عنده، ولما اجتمعوا عنده قال: كل إنسان يضع رمحه هنا. فوضعوها وربطوها. قال: من هو القوي منكم الذي يستطيع أن يكسر هذه الرماح؟ قالوا: ما نستطيع أن نكسرها. قال: لو فرقتوها. قال: نكسرها بسرعة، إذا فرقنا هذه الرماح نكسرها على طول. قال: هذه الرماح أنتم إن اجتمعتم، لا يستطيع أحد أن يفرق بينكم ولا يغلبكم، وإن تفرقتوا فإن العدو يفرق بينكم ويغلبكم. ولذا انظروا إلى الآيات في القرآن الكريم، كلها تسعى إلى الاجتماع وتأمر بالاجتماع وتنهى عن التفرق وتنهى عن الاختلاف، وخاصة آيات الجهاد. ولذا ينبغي للمسلمين جميعا في كل مكان ألا يكون بينهم اختلاف، وإذا كان بينهم اختلاف في الأقوال لا يكون بينهم اختلاف في الأفعال، لأن دينهم واحد، رسولهم واحد، دستورهم، نظامهم، القرآن واحد، قبلتهم واحدة، فلا يكون بينهم خلاف. لكن الشيطان يريد أن يكون بينهم خلافات، ويأتي حتى الناس المتدينين منهم، الناس المتدينين الملتزمين، يأتي الشيطان ويقول: هذا حزب وهذا حزب، هذا الحزب فيه خطأ، هذا الحزب غير صحيح، هذا الحزب مبتدعة، هذا لا نريد أحزاب يا أخوان، كل المسلمين حزب واحد، كلنا حزب واحد، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كلهم حزب واحد على عدوهم، ولذا كانوا ينتصرون. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فلا بد يا إخوان من المحبة والتعاون على البر والتقوى، التعاون على طاعة الله عز وجل. وانتبهوا، إذا جاء تفريق بين الرجل وأولاده اعلموا أنه من الشيطان، إذا جاء تفريق بين الرجل وجاره اعرفوا أنه من الشيطان. اسعوا إلى الإصلاح، اسعوا إلى الصلح، فإن الصلح يا إخوان، الصلح خير، الصلح بين المتنازعين أفضل من نوافل العبادات. فديننا دين الإسلام يا إخوان دين التعامل، عبادة، معاملة، جهاد، إغضاب للعدو. كل شيء يغضب العدو افعلوه، وأهم شيء يغضب العدو الاجتماع، الاجتماع في الصلاة، الاجتماع في الكلام، الاجتماع في الغاية، ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل المسلمين أمة واحدة، جعله أمة واحدة، والرسول عليه الصلاة والسلام شبه المسلمين جميعا في السعودية، في الباكستان، قريب أو بعيد، كلهم كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. فالمهم أننا ينبغي أن نتعلم أحكام ديننا وأن نكون أمة صالحين. فوالله إذا تمسكنا بالإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، نكون سعداء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وهذه الدنيا لا شيء، مهما يأتيك منها لا يعتبر شيء، مهما يأتيك فيها من العذاب لا يعتبر شيء، لكن نعيم الله أفضل وعقابه شديد، نسأل الله العافية. فالمهم هذه الآداب العظيمة تنجينا من عذاب الله عز وجل، وتسعدنا وتحبب بعضنا إلى بعض. فالاستئذان أيضاً من الآداب المهمة التي يسعد فيها المسلمون. موضوعنا الليلة هو بعض أذكار السفر، لأن الإنسان لا يخلو من سفر، مهما كانت أحوال الإنسان لا يخلو من سفر، قد يكون سفر نزهة، قد يكون سفر تجارة، قد يكون سفر عبادة، سفر للحج أو للعمرة أو عبادة لزيارة القريب أو زيارة الوالدين أو ما إلى ذلك. فالسفر له أذكار، السفر له آداب. ولذا سيد المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أشياء حول السفر، وذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب. الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أن الإنسان إذا هم بالأمر، يعني إذا أراد شيء، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا أراد السفر يتوضأ ويصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة. وكل المسلمين ولله الحمد، وشباب المسلمين ونساء المسلمين يعرفون دعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرًا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته السفر الذي يريد أن يسافر إليه. انظر إلى هذا الدعاء العظيم يا إخوان، ما أحسن هذا الدعاء! كيف كان العرب إذا أراد الإنسان منهم أن يسافر قبل الإسلام، قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يري إذا أرادوا السفر، إذا أرادوا السفر يستقسمون بالأزلام، يذهبون للأصنام ويقول أنا أريد السفر، فانظر لي القسمة، القسم الذي يأتيني، يأتي بقداح، ها قداح واحد فيه أخرج، واحد يقول لا تخرج، ويضرب بها عند هذا الصنم، فإن خرج اخرج خرج، وإن خرج القدح الذي لا يخرج رجع مهموم زعلان. ثم إذا انتهى من هذا الاستقسام يكون هناك أيضا شيء آخر، الطيرة يتطير، إذا مشى في الطريق ورأى ثعلب قطع الطريق عليه رجع، قال أعوذ بالله، هذا سفر مكروه. إذا رأى طائراً يمر عليه قال هذا أيضاً طيارة، نسأل الله العافية. أشياء يضحك منها العاقل، ولكنهم يرونها عبادة، نسأل الله العافية. فما أحسن هذا الدعاء، الالتجاء إلى القوي العظيم الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وهو على كل شيء قدير، أنت تلتجئ إليه وتدعوه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلمين جميعاً أن يحفظوا هذا الدعاء وهذا تعويض. رسول الله صلى الله عليه وسلم عوض أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها بعض الناس يظنون أن فيها استقسام، نسأل الله العافية. ولذا عوضهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء اللطيف الذي هو توحيد لله عز وجل وافتقار لله وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه. هذه الدعوات المباركات خير من التطير. يأتي الإنسان إلى طير في شجرة ويأخذ الحجر ويرمي، إن ذهب إلى اليمين قال هذا سفر مباح، إن ذهب إلى الشمال قال هذا سفر خطير. سبحان الله، من الذي يقول هذا الكلام؟ أنت تعتمد على الله عز وجل وتقول هذا الطالع، إذا قلت هذا الدعاء، هذا الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر، نسأل الله العافية. ولذا الشيطان لعب على بعض من الناس، ناس طيبين، تجده طيب، تجده يحب فعل الخير، لكنه إذا أراد سفراً يذهب إلى الولي في القبر، يا ولي الله أنا أريد أن أسافر تسمح لي؟ هذا ولي الله لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك؟ التجئ إلى الله، لا تلتجئ إلى هذا الولي، لأن هذا شرك. يا إخواني، أعظم شيء في هذه الدنيا نخاف منه هو الشرك. الشرك محبط للأعمال، لا بد أن يخاف الإنسان منه. الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الرسل كانوا يحذرون أممهم من المسيح الدجال. أعظم فتنة هي فتنة المسيح الدجال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بما هو أخوف من المسيح الدجال، وهو الشرك، نسأل الله العافية. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن الشرك صغيره وقليله، حتى الكلمات. ما تقول لإنسان أنا بالله وبك، أنا عند الله وعندك، لا، ما تأتي بالمساواة الواو. لابد أن تفهم دينك، لابد أن تفهم. بعض من الناس يقول والله لولا الله والكلب لأكل الذئب الغنم. سبحان الله، لا، الواو هذه المساواة لا، لكن قل لولا الله ثم أنت، لولا الله ثم أنت. ولذا لما قال أحد الأعراب للرسول عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله نداً، لما قال له ما شاء الله وشئت يا محمد، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أجعلتني لله نداً، قل ما شاء الله وحده. فكلمة الواو هنا المساواة لا تجيبها بين الله وخلقه، لا تأتي بها، لأن حروف العطف، والمسلم يعرف هذه الأشياء يا إخوان، المسلم يعرفها، حروف العطف ثلاثة، الواو تقتضي المساواة، ثم تقتضي إيش؟ الفاء تقتضي إيش؟ فلا بد للإنسان أن يعرف أن ثم تقتضي الترتيب مع التعقيب. جاء محمد ثم صالح، يعني جاء بعده. وكذلك الفاء تقتضي الترتيب مع التعقيب، ثم الترتيب مع التراخي. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، يعني يكون بسرعة. فالمهم يجب علينا يا إخوان أن نحذر إخواننا من الشرك، نحذر إخواننا من الشرك صغيرة وكبيرة، خفية وجلية. هؤلاء الأولياء ندعو لهم لا ندعوهم، القبور الذين في القبور ندعو لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، لا ندعوهم أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم. فأنت إذا أردت سفرا تتوضأ وتصلي ركعتين وتدعو بهذا الدعاء المبارك، فهذا الدعاء المبارك فيه إقرار بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وفيه إقرار بصفات كماله سبحانه وتعالى، كمال العلم. الله يعلم ما في نفسك، يعلم ما تفعل، يعلم كل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فأنت تقر بكمال علم الله، تقر وتعترف بكمال قدرة الله، تعترف بربوبية الله عز وجل، وأن الله هو الذي يحفظك. إذا لم يحفظك ربك لا يستطيع أحد أن يحفظك. أيضا في هذا الدعاء تفويض الأمر إلى الله، وأهم شيء الاستعانة به سبحانه وتعالى والتوكل عليه واعترافك أنت بالعجز، بالعجز عن علمه. ما تعلم الغيب، ما تعلم مصلحة نفسك في هذا السفر، ولا تدري هل تصل أو لا تصل، هل تدري هل تعود أو لا تعود. ولذا ينبغي أن تجعل الأمر بيد الله، تتوكل عليه سبحانه وتعالى. هو الذي يقبض روحك، هو الذي يمرضك، وهو الذي يشفيك، وهو الذي يطعمك ويسقيك. هذا الابن آدم تحداه الله عز وجل، اسأل نفسك هل أنت مصدق بيوم القيامة، وأن الناس يبعثون، وأن الناس يحاسبون؟ نعم، المسلم يصدق. انظر إلى سورة الواقعة، بماذا تحدى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تحدى بني آدم، أنت عندك جنود الدنيا وعندك مال الدنيا، لكن قال الله تعالى إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هات جنود الدنيا، هل يستطيعون رجوع الروح إذا أرادت أن تخرج؟ لا يستطيعون. إذن توكل على الله وكن عبد للقوي ونفذ أوامره، لأنه سبحانه وتعالى أعطاك كل شيء، أعطاك هذا القرآن فيه الأوامر، وهو أفضل كتاب أنزل من الله عز وجل وهو القرآن، وأرسل إليك أفضل الرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ليس لك عذر، تقول أنا مزارع ما تعلمت، أنا بدوي أرعى الغنم ما تعلمت، لا، ما ينفعك هذا، ما ينفعك هذا العذر، لابد أن تتعلم. ما في عندي وقت، أين وقتك؟ نوم، جلوس في المقاهي، ضياع الأوقات، بماذا تستفيد من هذه الدنيا؟ لابد من العلم يا إخوان، ولذا العلم حفظكم الله وهو العلم الشرعي خاصة أرضية لكل إنسان. كل مسلم لابد أن يتعلم أحكام الإسلام، سواء كان طبيب أو مهندس أو طيار أو أي إنسان، مهما كان تخصصه لابد أن يكون عنده علم من الشريعة، لأنه واجب عليه، وتعلم العلم الشرعي واجب. تتعلم كيف تحج، تتعلم كيف تعتمر، تتعلم كيف تصلي، تتعلم كيف تتعامل مع ربك، تتعامل مع إخوانك المسلمين، تتعامل مع زوجتك ومع أولادك. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يعلم أن كما قال الإمام البخاري رحمه الله، انظروا إلى دين الإسلام يا إخوان، دين الإسلام ما في عنصرية، ما في عنصرية عربي سعودي مصري، لا، كلنا مسلمين. هذا الإمام البخاري إمام في الحديث، والعلماء كلهم يقولون رحم الله الإمام البخاري، رحم الله الإمام أبي حنيفة، رحم الله الإمام أحمد، مالك، شافعي، كلهم يقولون رحمهم الله، لأنهم قدموا للإسلام والمسلمين علما نافعا. هذا الإمام البخاري في كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد القرآن، باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، قبل ما تقول لابد أن يكون عندك علم، قبل ما تعمل لابد أن يكون عندك علم. باب العلم قبل القول والعمل. يا إمام بخاري، ما هو دليلك؟ ما هو دليلك يا بخاري رحمك الله على هذا الكلام؟ قال: دليلي قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الأمور السهلة، الطبيخ، تريد أن تعمل لك طبيخ، تعلم كيف تطبخ. تريد أن تقود السيارة، تعلم كيف تقود السيارة. تريد أن تبني العمارة، لابد أن تتعلم. كذلك دينك، لابد أن تتعلم أمور دينك، ولا تكن من الجاهلين، ولا تكن من الغافلين. واعلم أنك ستحاسب. ولذا ورد في الحديث أن العاقل هو الذي يحاسب نفسه، ما يكون غافل. العاقل هو الذي يحاسب نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. غدا أتوب، بكرة أتوب، حتى يأتيه الموت وهو لم يتب يسوف. أتوب غدا، أتوب بعد غد، وتمنى على الله الأماني. فانظروا يا إخوان إلى هذا الدعاء العظيم. ولذا ورد في الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم، من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى. هذه هي السعادة، أنت إذا استخرت توكل على الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبين لك الطريق. وأيضا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. إذا قضى الله عليك شيئاً اصبر، إذا قضى الله عليك مرض اصبر، إذا قضى عليك فقر اصبر، ولا تتسخط بقضاء الله عز وجل. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عجباً لأمر المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. تأمل تأمل يا أخي العاقل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله له بعده. التوكل والرضا عنوان السعادة، وعنوان الشقاء أن يكتنفه. ترك التوكل والاستخارة قبله، والسخط بعده، والتوكل قبل القضاء. فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما في المسند. وزاد النسائي في الدعاء المشهور: وأسألك الرضا بعد القضاء. بعض من الناس إذا مات عنده ولد، أو مات عنده أبوه، أو مات عنده أحد، يمزق ثيابه ويضرب نفسه. بماذا تستفيد من هذا الكلام؟ ما تستفيد منه شيء، وإنما تعذب نفسك. ولكن إذا رضيت بهذه المصيبة يكتب لك أجر، يكتب لك بذلك أجر. ولذا قال: أسألك الرضا بعد القضاء. أسألك الرضا يعني إذا قضيت شيئاً أسألك أن تجعلني راضياً به. فالمهم يا إخواني، علموا أولادكم الاستخارة، وافعلوا الاستخارة. وإن لم يمكنك وكنت مستعجل، كنت مستعجل ما صليت الركعتين، ادعو هذه الاستخارة. ادعو وأنت تمشي، ادعو وأنت راكب في السيارة، ادعو وأنت راكب في الطيارة. المهم أنك لا تترك هذا الدعاء، لأن الاستخارة توكل على الله عز وجل وتفويض إليه، وأيضا هو الاستقسام بقدرته وعلمه، وليس الاستقسام بالأصنام وما إلى ذلك. وحسن أيضا اختياره للعبد، وهذا من لوازم الرضا به ربا، لأن الإنسان إذا رضي بالله ربا اعتمد عليه سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، وما أنت أعلم به مني. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. هكذا كان الرسول يفعل، وهو رسول الله، فكيف بنا نحن نقتدي به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كثير من الناس، أو بعض من الناس هدانا الله وإياهم، ينسون هذه الأمور وهذا التوكل على الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب راحلته، وأنت إذا ركبت أي شيء تركبه، جمل، حصان، سيارة، طائرة، باخرة، تقول هذا الدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كبر الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فيه أحد السلف كان دائما إذا ركب دابته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك، ثم يقول أيضا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سألته زوجته: ما معنى مقرنين؟ ما معنى مقرنين؟ قال: أنا وأنت قرناء. هل هذا جواب؟ ما يعرف معنى القرآن، لابد أن يعرف المعاني. إذا تكلمت بكلام افهم معنى هذا الكلام. ما معنى ما كنا له مقرنين؟ يعني مطيقين. ما كنا لهذا السفر مطيقين إلا برعاية الله وبحفظه والتوكل عليه. بعض منهم ما يعرف معنى الوعثاء، اللهم إني أعوذ بك من الوعثاء، ما يعرف الوعثاء، ما يعرف الكآبة. فأنت إذا تكلمت بكلام افهم الكلام، وإذا قرأت الحديث وما فهمت المعاني، لله الحمد الكتب كثيرة فيها التفسير، حتى في القواميس، قواميس اللغة العربية موجودة، تستطيع أن تفتح القاموس وتعرف معنى الوعثاء ومعنى الكآبة ومعنى مقرنين ومعنى. وكثير من العلماء ذكروا تفسير كلمات القرآن الكريم. فينبغي لنا يا إخوان أن نفهم ديننا. المسلم ينبغي له أن يفهم دينه. أحد إخواننا ولله الحمد من العلماء الآن، من العلماء الكبار، سألوه: كيف حصلت على هذا العلم؟ قال: كنا نحن الضباط مع مستشارين أمريكان، فسألونا في مسألة في الإسلام، قلنا: والله هذا يحتاج إلى تخصص، نسأل العلماء. قالوا: أنت مسلم؟ قلت: نعم أنا مسلم. قالوا: كيف لا تفهم دينك؟ يقول: من تلك اللحظة بدأت أتعلم ديني، وأجلس عند العلماء وأقرأ، حتى صرت كما كنت الآن بفضل الله عز وجل. ولذا ما دام أن الإنسان يقول أنا مسلم، يعرف معنى كلمة مسلم، ما معنى مسلم؟ أو يقول أنا مؤمن، ما معنى مؤمن؟ لابد أن تعرف الإسلام والاستسلام والانقياد لله عز وجل. ولذا ورد في الحديث في صحيح مسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في المال والأهل. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من حمد الله في سفره، يكثر من حمد الله الذي وفقه لهذا السفر، وأيضا يكثر من تكبير الله عز وجل. وكان يدعو بدعاء، وأيضا يدعو بدعاء الحمد لله ثلاثا: الله أكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الله ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الرسول في كل وقت يحمد الله ويستغفر لذنبه. وقد ورد أنه قال: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. والرسول عليه الصلاة والسلام نعرف أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن يسأل كل واحد منا نفسه: كم مرة أستغفر الله في اليوم؟ كم مرة أستغفر الله؟ بل إن بعض من المسلمين يقول أستغفر الله ولا يفهم معنى أستغفر الله. فلا بد يا إخوان أن نكثر من الاستغفار ومن التوبة ومن الرجوع إلى الله عز وجل. حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ودع أصحابه في السفر ماذا يقول؟ يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نحن إذا ودعنا أحدا نقول مع السلامة، بل إن بعضهم للأسف يقول كلمة إنجليزية ما يقول مع السلامة، وإنما يقول كلمة إنجليزية أيضا. لماذا لا يقولون هذا الدعاء: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك؟ ولذا جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إني أريد سفرا، إني أريد سفرا فزودني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر لك ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يوصي بتقوى الله عز وجل، ويوصي باعتراف الإنسان بفضل الله عز وجل ونعمته عليه، وشكر الله عز وجل على هذه النعم، وخاصة ولله الحمد في هذا الوقت المبارك. حججنا وانتهينا من حجنا، وقد بشرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يرجع الإنسان ليس عليه شيء من الذنوب، عمره 70 سنة مملوء من الذنوب، ربنا يمحوها عنه. هذا فضل من الله عز وجل، ينبغي أن نشكر الله على هذه النعمة وعلى هذا التوفيق، ثم نستمر على طاعة الله عز وجل، ونجعل هذا العمل خاتمة أعمالنا، ونستمر على هذا الرصيد نزيد فيه ولا ننقص منه، ونبعد عن أفعال السفهاء وعن المعاصي والخطايا، ونرشد ونعلم إخواننا وأبناءنا فعل الخير، وخاصة الأخطاء التي وقعنا فيها في الحج نخبر إخواننا: وقعت في هذا الخطأ وتصحيحه كذا، وقعت في كذا وتصحيحه كذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويردهم إلى ديارهم سالمين غانمين آمنين. ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لإخواننا الحجاج أمورهم، ويرزقنا وإياهم الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وأن يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله من هذه الدنيا. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.